أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاق
طيب. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، وذلك أن النكاح فيه عقد وربط بين الزوجين، فالطلاق فبالطلاق يزول هذا العقد وينحل، ولهذا عرف الطلاق بأنه حل قيد النكاح أو بعضه، فقد يكون حلا للنكاح كلا وقد يكون بعضا، وذلك أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وذلك فيما إذا طلقها نهاية عدده، إذا طلق نهاية عدده يعني آخر ثلاث تطليقات، بأن طلق مثلا ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج شخصا ويكون نكاحه نكاح رغبة لا من أجل تحليلها. القسم الثاني: ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد، بحيث تحل لمطلقها بعقد، وذلك فيما إذا طلقها على فيما إذا طلقها وخرجت من العدة، فحينئذ لا سبيل له عليها. مثاله: رجل طلق امرأته طلقة فحاضت ثلاث حيض، أو كانت حاملا فوضعت الحمل، الآن خرجت من العدة، إذا خرجت من العدة الزوج لا يملك أن يراجعها، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة التربص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ما المراد في؟ يعني في مدة التربص. فعلى هذا إذا أراد هذه الزوجة لا بد أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر وشهود وغيرها. القسم الثالث: ما لا تبين به المرأة، الطلاق الذي لا تبين به المرأة لا كبرى ولا صغرى، وذلك فيما إذا طلق طلقة وراجعها في العدة. مثاله: طلق زوجة قال: أنت طالق، وبعد عشرة أيام أو عشرين يوما ما دامت في العدة راجعها، هذا يسمى طلاقا رجعيا. والطلاق الأصل فيه أنه مكروه، الطلاق الأصل فيه أنه مكروه، وهو أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون الطلاق واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها. كم هذه؟ خمسة أحكام. متى يكون الطلاق واجبا؟ متى يجب على الزوج أن يطلق؟ نقول: يجب على الزوج أن يطلق في الإيلاء، في الإيلاء، والإيلاء معناه أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، كما لو قال: والله لا أطأك أبدا، فالحكم فيه أنه تضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا مضت مدة أربعة أشهر يقول له الحاكم القاضي إما أن ترجع عن يمينك وإما أن تطلق. وأشار الله إلى ذلك بقوله للذين يؤلون من نسائهم ومعنى يؤلون أي يحلفون على ترك وطء نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا عن يمينه كفر ورجع عن يمينه فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن المولي وهو الذي حلف على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر إذا مضت هذه المدة أمره الحاكم وقال له إما أن تفي أي ترجع عن يمينك وتكفر وإما أن تطلق، فإن أبى الفيئة طلق. وفي الآية الكريمة تأمل قال الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى على أن الفيئة أحب إليه من الطلاق. طيب متى يكون الطلاق محرما؟ يكون الطلاق محرما للبدعة وهو الطلاق البدعي، والبدعة نوعان بدعة عدد وبدعة زمن. فبدعة العدد أن يطلق امرأته أكثر من واحدة، فالذي يقول أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا بدعة. وبدعة زمن وهو أن يطلقها لغير العدة، كما لو طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه فهذا الطلاق طلاق بدعة، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكيفية الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. لماذا؟ لأنه الآن لو أن المرأة مثلا طهرت من الحيض ثم جامعها زوجها ثم طلقها فلا ندري هل تحمل من هذا الجماع السابق فتكون عدتها وضع الحمل، أو لا تحمل فتكون عدتها ثلاث حيض، فالعدة ليست متيقنة. أفهمتم؟ نقول الآن الزوج، لماذا نهي الزوج عن أن يطلق في هذه الحال؟ نقول لأن المرأة مثلا إذا طهرت من الحيض ثم بعد أن طهرت جامعها زوجها ثم طلقها، فنحن الآن لا نعلم هل هذه الزوج المرأة هل تحمل من هذا الوطء، وإذا حملت فعدتها إيش؟ وضع الحمل، قد تمكث تسعة أشهر، أو لا تحمل فتكون عدتها ثلاث حيض. والله تعالى أمر أن تطلق النساء لعدة متيقنة، لعدة متيقنة، ففيه تطويل العدة على المرأة. إذن إذا طلق الإنسان زوجته في طهر جامع فيه أو في حيض فهو طلاق بدعي. وجمهور العلماء من مذهب الأئمة الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه حرام، يعني أجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض وفي طهر جامع فيه، ولكن اختلفوا هل يقع أو لا يقع. هذه الصورة الثانية وهي تحريم الطلاق. يكون الطلاق مستحبا، وذلك إذا كانت الزوجة تتضرر ببقائها مع الزوج فيستحب له أن يجيبها وأن يطلقها، بأن قالت مثلا أنا لا أطيق البقاء معك فحاول لكن لم تفلح محاولاته، فيستحب أن يطلقها إجابة لطلبها. ويكون الطلاق مباحا، قد يكون الطلاق مباحا، وذلك فيما إذا لم تدم العشرة بين الزوجين فالطلاق مباح. ويكون الطلاق مكروها وهو الأصل، فالأصل في الطلاق أنه مكروه. لماذا كان مكروها؟ نقول لأن به تزول مصالح النكاح، تزول مصالح النكاح. نعم
أحسن الله.
وأما الحديث الوارد أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف سندا وضعيف معنى، حتى من حيث المعنى لا يصح، معناه أيضا غير صحيح. كيف ذلك؟ تقرير ذلك أن نقول الطلاق هل هو حكم شرعي أو حكم كوني؟ الجواب الطلاق حكم شرعي. طيب، أحكام الله عز وجل نوعان، أحكام قدرية وأحكام شرعية. الحكم القدري يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة، أحكامه الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. فكيف يشرع الله لعباده ما يكون مبغضا؟ فهمتم؟ إذن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نقول هذا من حيث المعنى لا يصح. كيف يشرع الله عز وجل حكما شرعيا وهو مبغض إليه؟ لكن التعليل الصحيح لكراهة الطلاق أن به تزول إيش؟ مصالح النكاح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث قال طلق حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
نعم، لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو وهي في طهر جامع فيه إلا إذا تبين حملها، لأنه إذا تبين حملها فعدة الحامل وضع الحمل. ولهذا يسمى العلماء رحمهم الله الحمل أم العدد، الحمل هو أم العدد، يقضي على كل عدة. فلو أن امرأة مات عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر و10. لكن لو فرض أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ثم لما أخبرت بموته فزعت وأسقطت الجنين وقد نفخت فيه الروح، فتخرج من العدة في لحظة. وهذا يدلك على أن الحمل هو أم العدد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه
من طيب نأخذ الأسئلة.
أستغفر الله.
أحسن الله إليكم. قال يقول هذا يقول السائل: من صلى المغرب في جماعة العشاء وقد دخلها في الركعة الثانية لا شك أنه يسلم مع الإمام،
هل من دخل إيش؟
من صلى المغرب في جماعة العشاء وقد دخلها في الركعة الثانية
يسلم مع الإمام. يعني إنسان لم يصلي المغرب ودخل مع الإمام مع إمام يصلي العشاء في الركعة الثانية فإنه يسلم معه، يسلم معه، لأنه لا يجوز أن يزيد في صلاة المغرب عن 3 ركعات. نعم،
وإن كان الترتيب يعني ليس مثل صلاة المغرب الترتيب
أنه قد يصلي المغرب. يجوز الآن إنسان مثلا لم يصلي المغرب ودخل المسجد، أو نجعله أولا في الظهر والعصر، إنسان دخل المسجد ووجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يصلي يدخل معه بنية الظهر ثم يصلي العصر مراعاة للترتيب، أو يدخل معه بنية العصر ثم يصلي الظهر؟ نقول الكل جائز، وظاهر السنة أنه يدخل معه بنية العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. كذلك أيضا في المثال إذا دخل مع إمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فهو بالخيار، إن شاء صلى العشاء ثم صلى المغرب ويسقط الترتيب عنه، وإن شاء دخل معه بنية المغرب لكن لا يزيد عن على 3 ركعات.
نعم. أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجوز للحائض المكث في المسجد إذا توضأت؟
لا، لا يجوز. الذي يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ هو الجنوب فقط. قال الله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا مكثوا في المسجد، لأن الوضوء يخفف الجنابة، لكن الوضوء لا يخفف الحيض. الوضوء يخفف الجنابة لكن لا يخفف الحيض. فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن الجنب ثبت أنه إذا توضأ جاز له الجلوس. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك وغفر لك ولوالديك وللمسلمين، كيف يحرم من جاء بالطائرة من الجزائر إلى جدة يريد العمرة أو الحج من غير الذهاب إلى المدينة، هل يلبس الإحرام؟
نعم. من قدم إلى مكة من أي جهة كان، من المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، فالواجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به. من قدم إلى مكة سواء من أوروبا أو من مصر أو من ليبيا أو من الجزائر أو تونس أو المغرب أو غيرها من البلدان، فيحرم من أول ميقات يمر به. فإذا مر بالميقات، هذا الميقات، وأخبره المسؤول في الطائرة أنهم بقرب الميقات، فيحرم. ويجوز أن يحرم للحاجة قبل الميقات، فإذا كان يخشى النعاس أو يخشى الغفلة، فحينئذ متى ما ركب الطائرة ولبس الإحرام يجوز أن يلبي. فالإحرام قبل الميقات إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به، لأنه ربما ركب الطائرة على أنه إذا حاذ الميقات سيلبي ثم ينام، وحينئذ إما أن يرجع وإما أن يحرم وعليه الفدية لأنه ترك واجبا. فخروجا من هذا نقول: إذا كان يخشى النسيان، فإذا ركب الطائرة وقد لبس ملابس الإحرام وخشي أن المضيف مثلا، أن المضيف أو المسؤول في الطائرة لا ينبه، في بعض الطائرات قد لا ينبه أو ينسى، أو خشي هو أن ينام أو نعس أو غفل، فلا حرج أن يحرم قبل الميقات. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا اشترطت الزوجة أن تبقى على وظيفتها وقبل الزوج ثم بعد الزواج ندم وفضل أن تبقى في البيت، فماذا يفعل؟
ليس له ذلك، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصله ووصفه، والشروط من أوصاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترطت الزوجة على زوجها أن تبقى، أن يمكنها من الوظيفة أو التعليم أو يسكنها بيتا مستقلا أو أن لا يخرجها من بلدها، ولم يفي بالشرط، فلها الفسخ، لها حق الفسخ، وهذا فائدة الشرط. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: أحسن الله ليكم، قيل في نسبي أنه يرجع إلى عقيل بن أبي طالب، فهل تحرم علي الصدقة؟ وهل يجب علي أن أسأل كل من أعطاني شيئا؟
من الذي قال له؟ قيل ضعيف.
فيقول يا شيخ: هل كل من أعطاه شيئا هل يجب عليه أن يسأله هل هو صدقة؟
المهم إذا ثبت أنه ينتسب لأهل البيت، إذا ثبت ذلك فلا يأخذ، إلا أن يكون محتاجا فقيرا، فلا يمكن نقول يبقى يموت من الجوع ولا يأكل. فإن ثبت أنه منتسب لأهل البيت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. لكن لو قدر أنه كان فقيرا ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، فلا حرج أن يأخذ من الصدقة.
شيخنا يقول: إذا ثبت هل يسأل كل من أعطاه شيئا هل هو هدية أم صدقة؟
لا، الناس لن يعطوك هدية، الذي لا يعرفك لن يعطيك إلا صدقة.
ويسأل يا شيخ عن صفة الحرام التي تكون يوم الاثنين
لا هي هدايا، يعني في الغالب أنها هدايا. نعم. لكن التعفف عنها، التعفف أولى لمن ثبت أنه من هذا. نعم.
شيخنا هذا السائل يقول هل للوالد حق في مهر ابنته؟
لا، ليس له حق، ليس للوالد أن يأخذ من مهر ابنته شيئا إلا عن طيب نفس منها. ولهذا قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلا يحل له، أو أن يشترط أيضا، يقول مهر ابنتي كذا ولي منه كذا، فكل ما شرط فإنه يكون للزوجة.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة.
الختان واجب في حق الذكور، وهو سنة ومكرمة في حق النساء، وإنما كان واجبا في حق الذكور لأنه يتعلق بالطهارة، لأن هذه الحشفة والقلفة لو لم تزل لكانت سببا في النجاسة، فالبول أعزكم الله يحتبس ثم يتأذى منه الإنسان فتتنجس ملابسه.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: أول شرك حدث في قوم،
كاتب السؤال بالجوال فاضي، هذا ما في شيء.
هذا شيخنا يسأل عن طلاق المريض، هل يحسب
طلاق المريض وغيره؟ المدار على العقل، المدار على العقل، إذا طلق الإنسان وهو يعقل ويعي وقع طلاقه. وأما إذا كان قد غضب غضبا شديدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا المريض إن كان عقله معه وقع طلاقه، وإن كان قد يعني زال عقله بسبب هذيان وكبر سن فلا حكم له. أفهمت؟ أنت السؤال لك؟ أي. رجع الجوال أخذته؟
شيخنا أحسن الله لك، هذا سائل يقول: يسأل عن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهل يقول آمين عند قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، وإنما يكبر ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، لأن مبناها على التخفيف، فليس فيها ركوع ولا سجود، يعني ليست من ذوات الركوع والسجود، ولذلك ليس فيها سجود سهو. فلو أن شخصا مثلا سهى في صلاة الجنازة، كبر ثلاثا ثم سلم ثم تذكر، فإنه يأتي بالتكبيرة التي تركها ويسلم، ولا سجود فيه. ولذلك قيل سمع ذكروا أنه بحضرة هارون الرشيد اجتمع الكسائي الإمام المعروف في النحو وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، اجتمعوا عند الرشيد، فقال أبو يوسف: يقال إن من أتقن فنا أو علما من العلوم سهلت عليه بقية العلوم. الإنسان إذا أتقن علما سهلت عليه بقية العلوم والفنون. فقال الكسائي: نعم صحيح. قال: كيف ذلك؟ سأله قال: أرأيت لو أن شخصا سهى في صلاة الجنازة هل يسجد السهو؟ قال: لا. قال: لأنه ليس في صلبها سجود فليس في جبرها سجود. والمسألة التي سأل عنها هي لو سهى في سجود السهو، لو سهى في سجود السهو، يعني إنسان مثلا وجب عليه سجود سهو ثم في لما أراد أن يسجد للسهو سهى في نفس السجود، فهل يسجد لسهوه؟ يقول: لا، لا يسجد. لماذا؟ قال الكسائي: لأن المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر والمصغر لا يصغر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: تزوجت قبل 4 سنوات ولم أرزق بالأولاد، وأريد الزواج بالثانية لكن زوجتي لا تأذن لي، وعندنا في البلد لا يقبل الزواج بالثانية إلا بإذن الأولى، فماذا أفعل؟
أولا لعله يعني يحاول أن يبحث عن علاج، قد يكون امرأته الأولى، قد يكون هناك سبب أو علة تعالج ويمكن أن ينجب منها ما دامت الحال بينهما مستقيمة. وأما إذا قدر أن العيب في الزوجة، وأنه حتى مع العلاج الأطباء قالوا إنها امرأة عقيم، فيستأذن منها ويتزوج إن شاء الله تعالى. نعم. يعطيها مثلا، ربما لو أعطاها مالا أذنت له. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: أنا طالب أدرس خارج المدينة بأكثر من 80 كيلو، ولدي منزل بالمدينة، أنزل أزور أهلي أقل من 3 أيام، هل أجمع وأقصر بالمدينة أو عندما أسافر؟
الآن إقامته أين؟
خارج المدينة.
دائما؟
نعم.
لا، إذا أتى المدينة لا يعتبر أقل من 8 كيلو، لا يعتبر، أو الذي يذهب ويرجع في يومه 8 كيلو هذا لا يعتبر سفرا. فإذا كان يمكث في المدينة 2 أو 3 له الترخص، أما إذا كان يذهب ويرجع من يومه فإن هذا لا يعتبر سفرا. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا السائل يقول: إذا قال رجل لزوجته أمرك بيدك، هل يقع فيه الطلاق؟
لا، هذا تفويض له، تفويض منه للزوجة أن تطلق نفسها. فإذا قال أمرك بيدك يعني متى شئت طلقي، فلا يعتبر طلاقا إلا أن تأذن له، إلا أن تطلق نفسها بأن قالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي منك، فإنه يقع. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: ما طريق الدخول في علم الفقه وأصول الفقه، وأيهما الأول؟
طريق ذلك التعلم. من جهل شيئا فعلاجه ودواؤه أن يتعلم، وذلك بأن يأتي البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، فيتعلم علم الفقه وعلم أصول الفقه على عالم، يبدأ بالمختصرات والكتب التي يحتملها ذهنه ومقدرته العلمية، ثم يترقى شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول يسأل عن الاعتمار عن المتوفى.
النيابة أيها الإخوة، النيابة في النسك من حج أو عمرة إنما تجوز في حالين: الحال الأولى إذا كان الإنسان ميتا، والثانية العاجز. فالنيابة في الحج أو العمرة إنما تقع عمن عجز، سواء كان ميتا أم كان حيا مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فإذا كان عاجزا عجزا مستمرا فإنه يستنيب، أما من كان عجزه يرجى زواله، بمعنى مثلا مرض مرض وانكسرت قدمه ولا يستطيع الذهاب إلى مكة، فلا يجوز أن ينيب لأن مرضه يرجى برؤه وزواله. أما من كان كبيرا عاجزا أو مريضا عاجزا أو ميتا فلا حرج أن يستناب عنه، ينيب من شاء. لا، لا بد أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه.
أحسن الله لكم شيخنا. ويسأل عن المدة بين العمرتين، كم المدة وهل يجوز له؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا، ولم يرد في السنة تحديد لزمن معين بين العمرتين، لكن ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه خرج واعتمر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر. فيقوم بين العمرة والعمرة زمن يكون فيها نبات للشعر، يعني 10 أيام أو نحو 2 أسبوع ونحو ذلك. أما ما يفعله بعض من كونه يعتمر صباحا ومساء كل يوم فهذا ليس له أصل، لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، جئت قاصدا العمرة وهي أول عمرة لي، أرجو من الله أن تعاد علي. سؤالي أن هناك امرأة ألصقت بي زوجها الكبير في السن، وسيؤخرني كثيرا، فهل الأولى أن أخذ بيده أم أؤدي عمرتي وحدي؟
هناك إيش؟
شيخ جاء أول عمرة وألصق به رجل كبير في السن، هل الأولى أن يخدمه؟
يعني نعم، الأولى أن يخدمه. السؤال يقول إنه أتى إلى مكة للعمرة وهي أول عمرة يعتمرها، وقد جعل معه شخص كبير في السن يحتاج إلى من يعني يدل ويقوده، فنقول افعل هذا، بمعنى أنك احرص على أن تصطحبه معك، لأنك إذا فعلت أعنته على العمرة ودللته على العمرة، فتكتسب أجر عمرتك وأجر عمرة الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فاحتسب الأجر واصطحبه، اصطحبه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يسأل عن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
نعم، اليدان ترفعان في جميع تكبيرات الجنازة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا كبر. وصفة الرفع يرفع إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبه كالصلاة، فإن شاء رفع إلى حذو الأذنين إلى فروع الأذنين، وإن شاء إلى المنكبين. وصفة ذلك كالصلاة، أن يرفع يديه مضمومة الأصابع، يعني بعض الناس إذا أراد أن يكبر هكذا أو بعضهم هكذا، لا، السنة وردت أولا تضم الأصابع، تضمها وتوجه بطونها إلى القبلة، فالتكبير تقول هكذا وتكبر، إما أن ترفع إلى فروع الأذنين وإما إلى حذو المنكبين، في كل تكبير مشروع من جنازة والصلاة مفروضة ونافلة وغيرها. نعم.
شيخنا أحسن الله لك، هذا سائل يقول: هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد، كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق مرة واحدة، أو يقول يعني أنت طالق ثلاثا، هل يقول؟
جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق البدعي، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وبعضهم حكى إجماع على أن الطلاق البدعي محرم وواقع، ومن العلماء من لا يرى أنه واقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمرجع فيها إلى القضاء والفتية، يعني يراجع المفتي في بلده أو القضاء في بلده وينظر في أمره. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا السائل يقول: أنا في بلدي غير مسلم، وعندنا جمعية مصرح لها بإدارة شؤون المسلمين، فهل يكون رئيس هذا الجمعية هو بمثابة ولي أمري أسمع له؟
لا يكون. امرأة ولا رجل؟ هي
رئيس الجمعية.
لا يكون رئيس الجمعية. الطاعة تجب أن تتقيد بنظام البلد التي أنت فيه ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. أما رئيس الجمعية إن أطعته في أمر هو طاعة فلا حرج، وأما أن تطيعه في طاعة مطلقة فهذا لا، لأنه ليس في عنقك بيعة لهذا الرجل الذي في الجمعية. نعم.
أحسن لكم شيخ، هذا يسأل عن العمرة الثانية في نفس السفرة، ما حالية
إذا كان بينهما زمن؟ فلا حرج إذا دعت الحاجة. نعم.
أحسن لكم شيخ، هذا يقول: هل يمكن للمطلق طلاقا بينا أن يتقدم لخطبة مطلقته مع وجود مشاكل مع وليها وتزوج نفسها؟
كيف؟
طلق زوجته و...
نعم. إذا طلق زوجته إن كانت في العدة يراجعها، وإن خرجت من العدة يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وولي ومهر ورضا أجنبية عنه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يسأل عن الإنسان الذي يرى كثير من المخالفات في يومه، هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكل من رأى عليه مخالفة؟
الأصل أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله تعالى به هذه الأمة، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإنسان إذا رأى منكرا فالمشروع أن ينكره، لكن الإنكار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، والإنكار القلبي لا عذر فيه لأحد إطلاقا، الإنكار بالقلب لا عذر فيه لأحد، بمعنى أنه إذا رأى شخصا يفعل معصية أن ينكر ذلك بقلبه، فلا عذر لأحد في الإنكار القلبي. بقينا في الإنكار باللسان، نقول الأصل أنه ينكر، لكن إذا خشي الضرر أو أن يترتب على إنكاره مفسدة أو نحو ذلك فيكفيه الإنكار القلبي. أما الإنكار باليد فهذا لا يكون إلا لمن له سلطة، تنكر بيدك على أهل بيتك، أو إذا كان الإنسان مولا من قبل السلطان، فالإنكار باليد لا يكون ولا يجوز إلا لمن له سلطة شرعية. أما الإنكار يعني عندنا الآن ثلاثة: الإنكار بالقلب لا عذر لأحد في تركه لأنه شيء يتعلق بقلبك. الإنكار باليد أو الجوارح إنما يكون لمن بيده سلطة، فأنت في بيتك تنكر بيدك، ومن ولي من قبل السلطان ينكر بيده. بقينا الإنكار باللسان بأن تقول للشخص هذا محرم اتق الله، نقول الأصل أنك تنكر إلا إذا خشيت أن إيش يترتب على ذلك مفسدة، أو أن تعرف أن هذا الرجل معاند، يعني يعرف الحكم ولكنه معاند، فحينئذ تتركه. نعم.
أحسن لكم شيخ، هذا يسأل يعني سؤال يتعلق بالعمرة الثانية عن 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 والده، إذا ذهب إلى مكة واعتمر ثم بعد يومين أراد أن يعتمر فمن أين يحرم؟
من أراد العمرة في مكة فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل إما إلى التنعيم أو عرفة أو غيرها، لكن لا لكن يجعل بين العمرة والعمرة زمن، أما الاعتمار كل يوم وكل يومين هذا ليس من الأمور المشروعة. نعم.
الشيخ هذا يسأل عن الصلاة أمام الإمام في ساحات الحرمين، هل تجوز الصلاة أمام الإمام؟
الصلاة قدام الإمام إنما تجوز عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يجد مكانا صلى قدام الإمام، أما مع وجود متسع عن يمين أو الشمال أو الخلف فلا تصح. نعم. ها؟ لا، لا بد أن يرجع. التساوي أهون، التساوي أهون، المنهي عنه والتقدم. نعم. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
سألت قبل قليل السؤال.
يجوز. نعم.
إذا كان السؤال يقول إذا كان الإنسان مصلي يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه، نقول له الحق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، إلا إذا كان هذا الشخص يصلي في طريق الناس أو في ممر فلا حرمة له، لكن ما دام يصلي في مكان فأنت مر من فوقه. وأيضا انتبه، الذي يملكه المصلي من قدمي إلى موضع سجوده فقط، إذا مررت فوق موضع السجود لا يضر، الذي يملكه المصلي هو إلى موضع سجوده، والمحرم أن تمر بين قدميه وموضع السجود، فمثلا في السجاد هنا إذا مررت فوق السجاد لا يؤثر، لأن هذا هو القدر هو الذي يملكه المصلي.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وأطال في عمركم على طاعته.
آمين. شكر الله لكم وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.